الجزء الثاني: الأصل المولد والإشكاليات الدينية. القسم الأول: الأصل المولد وأصول الإسلام. لهذا الجزء قسمان من البحث، أحدهما يدور حول الفهم الوجودي لأصول الدين الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد، بالإضافة إلى إشكالية التكليف. أما الآخر فيتعلق بفهم النص. وحول القسم الأول سنشهد أن للمحاور المتساوقة الثلاثة التي تم الحديث عنها في السابق حضورًا فاعلًا ومميزًا في آليات الفهم والتحديد. فإشكالية التوحيد لها علاقة بمبحث الوجود، كما إن إشكالية النبوة لا يمكن فهمها بمعزل عن مبحثي الإدراك والتنزيل، وكذا الحال مع إشكالية المعاد والتكليف. مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الانفتاح في المباحث المتساوقة الثلاثة عند تطبيقها على قضايا الإشكاليات الدينية، فالأولى لا يتم فهمها وفق علاقة الوجود فحسب، وإنما هي منفعلة أيضًا بالعلاقتين الأخريين، وكذا تخضع النبوة والمعاد بدورهما لهذا المزيج من المباحث المتساوقة، وإن كان ارتباطهما بعلاقتي الإدراك والتنزيل أشد من الارتباط بعلاقة الوجود. الفصل الرابع: الوجود وحقيقة التوحيد. لقد جنى النظام الوجودي ثمارًا توظيفية عديدة من مفهومه للوجود وعلاقته بالماهية، وأعظم ما يتجلى هذا الحال في معالجته لقضايا التوحيد. الأمر الذي يجعلنا نبحث إشكالية هذه القضايا من تلك الزاوية بالخصوص، وذلك كما يلي: لقد أنيط بالوجود بحسب معناه الفعلي تفريع العديد من المسائل الإلهية، كإثبات وجود الله تعالى ووحدته ووحدة صفاته وما إلى ذلك. فحول الاستدلال على وجود الله ذكر صدر المتألهين برهانًا اعتبره أسد البراهين، وأطلق عليه سبيل الصديقين، وكأن فيه إيماءً إلى كون الطرق الأخرى لا تخلو من كذب، كما نبه عليه السبزواري في حاشيته على الأسفار. وهو يعني أنه لا يوجد أي برهان يدل عليه إلا منه. وبحسب هذا الاعتبار إن الاستدلال بالآثار واللوازم لا يؤدي إلى اليقين، فالعلم اليقيني بالمسببات لا يكون إلا من جهة السبب، فكيف يمكن قلب القضية وعكسها؟ بل حتى الاعتماد على الوجود وأنه يقتضي واجبًا لا يعطي برأي هذا الفيلسوف إلا قياسًا شبيهًا بالبرهان. وسبق لابن سينا أن اعتمد هذه الطريقة من البرهان واصفًا إياها بنفس صفات النهج الذي عول عليه صدر المتألهين، وهو أنها تقيم البرهان بالاستعانة بالحق تعالى لا بغيره، وذلك من خلال مفهوم الوجود ذاته. لذا كانت عنده موضع اعتماد الصديقين، فكما قال في الإشارات والتنبيهات: تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبراءته عن السمات إلى تأمل لغير نفس الوجود، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله، وإن كان ذلك دليلاً عليه، لكن هذا الباب أوثق وأشرف. أي إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو وجود، وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده من وجود. وإلى مثل هذا أشير في الكتاب الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أقول إن هذا حكم لقوم. ثم يقول: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أقول إن هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه. كما زاد على ذلك في التعليقات بنفيه أن يصح هناك دليل أو برهان على الحق تعالى إلا منه، إذ عرف الحق بأن وجوده يكون من ذاته، فلذلك الباري هو الحق وما سواه باطل، وأن واجب الوجود لا برهان عليه ولا يعرف إلا من ذاته. فهو كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، كما أن كل ما وجوده لذاته فيجب أن يكون واحداً، وواجب الوجود هو ما يكون الوجود بالفعل داخلاً في حقيقته، إذ هو وجوب الوجود لا لازماً لحقيقته. وبرهان الصديقين هو غير دليل الإمكان والوجوب، كما ذكره ابن سينا في النجاح قائلاً: لا شك أن هاهنا وجوداً، وكل وجود إما واجب وإما ممكن، فإن كان واجباً فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب، وإن كان ممكناً فإنا نوضح أن الممكن ينتهي بدوره إلى واجب الوجود. والمهم إن طريقة ابن سينا في الإشارات والتنبيهات لا تختلف في حقيقتها عما استعان به صدر المتألهين من البرهان، والذي أطلق عليه سبيل الصديقين. فهذا البرهان هو أيضاً عبارة عن إثبات واجب الوجود من نفس الوجود مباشرة، والذي يشار له برأيه من خلال دعاء رواة الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتابه مصباح المتهجدين عن الإمام الصادق عليه السلام، إذ قال وهو يعلم كيفية الصلاة: فقل في السجدة الثانية: يا من هداني إليه ودلتني حقيقة الوجود عليه وساقني من الحيرة إلى معرفته. وتحرير برهان هذه الطريقة يعتمد على بعض المصادرات، كاعتبار الوجود حقيقة عينية واحدة بسيطة ومتفاوتة بالكمال والنقص. فإذا كان الوجود هكذا، فلا بد أن يكون كماله التام عبارة عن واجب الوجود، لأن الضرورة قاضية بتقدم التام على الناقص استناداً إلى أصل العلية كما مر معنا. وبه يثبت أن واجب الوجود يتمثل في الكمال التام للوجود. وفي رسالته المشاعر حدد القضية، فاعتبر الوجود صرفاً مجرداً من غير مشوبة حد أو نهاية أو نقص أو عموم أو خصوص، وهو المسمى بواجب الوجود. فلو لم يكن مثل هذا الوجود موجوداً لما كان هناك شيء موجود، وبه لا يحتاج إلى الاستدلال على نفي التسلسل. وهذا البرهان لم يسدد لدى فيلسوفنا الثغرة الخاصة بإثبات وجود الله تعالى فحسب، بل كذلك إليه يعود الفضل في تسديد سائر الثغرات الأخرى التي تخص وحدته وعلمه وقدرته وقيمومته وما إلى ذلك من صفات. فاعتبار أن الوجود حقيقة واحدة لا يعتريها نقص بحسب سنخه وذاته، ولا تعدد يتصور في عدم محدوديته، فإنه يثبت وحدته. وباعتبار كون العلم ما هو إلا الوجود، فإنه يثبت علمه بذاته وبما سواه، وكذا الحال مع الحياة. أما القدرة والإرادة فتثبتان بكونهما تابعتين للعلم والحياة، وكذا قيمومته، لكون الوجود الشديد فياض وفعال لما دونه من مراتب متأخرة عليه. يظل إن برهان الصديقين يتمشكل بمصادرة تحليل الوجود بمعناه الفعلي، فالمشكلة التي واجهتنا سابقاً هي عدم معقولية تحقق الوجود البحث المجرد عن أي شيء آخر، وكذا عدم معقولية اعتباره عين العلم أو الحياة. وسبق للسهروردي أن اعتبر أدلة الفلاسفة على توحيد واجب الوجود صحيحة على فرض كون الوجود له صورة عينية في الأعيان حتى يبنى عليه ذلك الكلام. أما لو أخذ الوجود كأمر اعتباري لما نفعت تلك الأدلة. لكن مع هذا، لو سلمنا جدلا بجميع ما سبق، فإن نفي التسلسل يحتاج إلى دليل آخر أجنبي، إذ قد يقال إن رتب الوجودات متسلسلة من حيث تمامها، وكل كمال فوقه ما هو أكمل منه بلا نهاية. نعم، لو أراد ذلك البرهان التخلص من مشكلة التسلسل، فلا بد من الأخذ بمذاق الصوفية التي تستغني عن الاستدلال على واجب الوجود لبداهة كون الواقع شاهداً على الوجود، وهو عين الحق تعالى، فيثبت لها وجوده وتوحيده ونفي الحلول والاتحاد به مع الغير، إذ لا يوجد غيره ديار. ولا شك أن هذه الحجة أولى من قول الفلاسفة، فهي لا تحتاج إلى أكثر من كون شيء ما موجوداً، بلا اضطرار لافتراض وجود مراتب الكمال وتحديد هوية الواجب بالمرتبة الأولى وما يفضي إليه من الحاجة إلى دليل نفي التسلسل. لكن مع ذلك ندرك فائدة تحليل الوجود لإثبات الواجب وتوحيده، إذ أن اعتباره ماهية سوف لا يكون بالمستوى الذي يمكن أن يدفع بها شبهة ابن كمونة كليا، بخلاف ما لو كان محض الوجود، حيث يعبر عن حقيقة واحدة واجبة من جميع الجهات من دون نقص، كما نص عليه صدر الحكماء الشيرازي الذي اعتبر في بعض كتبه أن الحاكم بوحدته وقيمومته ليس هو العقل أو الوهم، بل ضرب من البرهان الوارد على القلب من عنده وقسط من النور الساطع من قبله، يحكمان بأن مبدأ سلسلة الوجودات واحد حقيقي فياض بذاته. الوجود ومسألة الصفات الإلهية. مثلما أنيط بالوجود إثبات الذات الإلهية وتوحيدها، فإنه أنيط به أيضاً إثبات الصفات ووحدتها. فبالرغم من وجود الاختلاف والتكثر في معاني صفات الذات الإلهية، إلا أنها لا تختلف من حيث الحيثيات والاعتبارات، فكل حيثية هي بعينها حيثية الصفة الأخرى، فعلمه تعالى بعينه قدرته، وقدرته تعالى بعينه إرادته ذاتا واعتبارا، مما يعني أيضا أن الصورة المعقولة هي بعينها علم وقدرة وإرادة. والسبب في كل هذه الاعتبارات هو أن حقيقته تعالى لما كانت كل الوجود، فجميع صفاته الكمالية تصبح ما هي إلا محض الوجود بدون شائبة العدم، فتكون ذاته كل تلك الصفات، لأن كل صفة عبارة عن وجود، إذ لو لم تكن وجوداً لكانت عدماً أو مشوبة بالعدم، وبالتالي تصبح كل صفة عين الذات، حيث لا فرق في الوجود التام في نفسه، فيكون علمه عين الوجود وعين ذاته من دون فرق، وكذا قدرته وإرادته وحياته، والحال نفسه يدل على عينية بعض الصفات لبعضها الآخر. وعلى حد قول أحد أتباع صدر المتألهين من المعاصرين، إن جميع الصفات الكمالية من العلم والقدرة والإرادة في السعة والإطلاق تدور مع الوجود حيثما دار. أما الاستدلالات التي طرحت حول هذا المعنى فمنها ما ذكره صدر المتألهين كما يلي: أولاً، إن نفي عينية الصفات لذاته تعالى يلزم عنه التكثر في الذات لأجل كثرة صفاته. ثانياً، لو كانت الصفات زائدة عن ذاته للزم أن يكون كماله بأمر زائد عليه، فيكون بحسب ذاته ناقصاً. ثالثاً، إن فيضان الصفات من ذاته على ذاته يستدعي جهة أشرف مما عليها واجب الوجود بالذات، فتكون ذاته أشرف من ذاته، وهو محال بديهة. وأيضاً لكانت ذاته تتكثر، لأن حيثية النقص غير حيثية الكمال، وهو باطل. إلا أنه في محل آخر أخل بفحوى ما ترمي إليه تلك الاستدلالات، إذ كشف عن معنى آخر أخف مما أبداه آنفاً فقال: معنى كون صفاته عين ذاته أن هذه الصفات المتكثرة الكمالية كلها موجودة بوجود الذات الأحدية، بمعنى أنه ليس في الوجود ذاته تعالى متميزاً عن صفاته، بحيث يكون كل منها شخصاً على حدة، ولا صفة منه متميزة عن صفة أخرى له بالحيثية المذكورة، بل هو قادر بنفس ذاته وعالم بعين ذاته، أي يعلم هو نفس ذاته المنكشفة عنده بذاته، ومريد بإرادة هي نفس ذاته، بل نفس علمه المتعلق بنظام الوجود وسلسلة الأكوان من حيث أنها ينبغي أن توجد. وشبيه بذلك ما بينه من المقصود بقوله: صفاته عين ذاته، فقد اعتبر هذه الصفات لا تزيد على ذاته بل هي عينها، بمعنى أن الحق تعالى من حيث حقيقته مبدأ لانتزاع الصفات عنه ومصداق لحملها عليه. ووفقا لهذا المعنى شبه علاقة الصفات بالحق كعلاقة الماهية بالوجود، فكما أن الوجود موجود في نفسه من حيث نفسه، والماهية ليست موجودة في نفسها من حيث نفسها، وإنما هي موجودة من حيث الوجود، كذلك صفات الحق وأسماؤه فإنها موجودات لا في أنفسها من حيث الحقيقة الأحدية. وهو بهذا أراد أن يكشف عن كون وجود الحق الذي هو ذاته وبعينه مظهر جميع صفاته الكمالية من غير لزوم كثرة. والواقع أن هناك فرقاً كبيراً بين التصريح الأول الذي ذكرناه وبين هذه التصريحات الأخيرة، ففرق بين أن نقول العلم عين القدرة وهما عين الذات ذاتاً واعتباراً، وبين أن نقول هو قادر بنفس ذاته وعالم بعين ذاته، أو نقول حقيقته تعالى مبدأ لانتزاع الصفات عنه ومصداق لحملهما عليه. فالقول الثاني كما أنه معقول فهو أيضاً لا ينفي وجود الكثرة لصفاته ولو اعتباراً، من حيث صدق كونها موجودة بوجود واحد هو وجود الذات، في حين إن المعنى الأول غير معقول، لهذا رفضته الصوفية مؤكدة على وجود النسب والاعتبارات المتكثرة في الذات، مما جعلها تحكم بجواز صدور الكثير عن الحق، مما لم يتقبله الفلاسفة ومنهم صدر المتألهين، رغم أن لسان حاله دال على قبوله مثل هذه الكثرة في الصفات، فعلى خلاف ما سبق ذكره اعتبر القدرة والإرادة تابعين للعلم والحياة اللذين هما عنده عين الوجود، مما يقتضي تكثر الصفات وعدم عينية البعض للبعض الآخر، خاصة أنه قد صرح في محل آخر بأن التابعية تعني أن يكون للتابع وجود آخر غير وجود المتبوع، بل لديه تعبير آخر يحمل الكثير من المرونة والتخفيف الذي يلائم المسلك الصوفي، إذ يقول قد صح قول من قال إن صفاته عين ذاته، وصح قول من قال أنها غيره، وصح قول من قال أنه لا عينه ولا غيره كما هو مذهب الأشعريين، ولعله يقصد أنها موجودة بوجود الذات مع أنها ليست زائدة عليه تعالى، كما أن ما يخدش في وحدة تلك الصفات وعينيتها للذات الواجبة هو أنه أجاز اعتبار أن يكون العلم عين العالم والقدرة عين القادر، وكذا مع غيرهما من الصفات الذاتية باستثناء صفة الكلام، إذ اعتبرها غير المتكلم ليوافق ما جاء في حديث الإمام موسى الكاظم الدال على هذا المضمون، رغم ما يفضي به هذا المعنى من الإخلال بوحدة الصفات وعينيتها للذات. ومن الملاحظات الأخرى هي أن صدر المتألهين أضاف إلى تلك الصفات صفات أخرى تنبعث عنها، مثل كونه حكيماً، غفوراً، خالقاً، رازقاً، رحيماً، مبدئاً، معيداً، مصوراً، منشئاً، محياً، مميتاً إلى غير ذلك، معتبراً أنها من فروع كونه قادراً على جميع المقدورات. وكذا هناك صفات أخرى موازية لها مثل كونه سميعاً، بصيراً، مدركاً، خبيراً إلى غير ذلك من الصفات التي اعتبرها مما تتفرع من كونه عليماً بالأشياء، فجميع هذه الصفات موجودة بوجود واحد بسيط رغم تكثر معانيها، مع أنه في كتاب المبدأ والمعاد أبدأ رأياً مخالفاً، إذ اعتبر تلك الصفات الإضافية مما لا يتكثر معناها ولا يختلف مقتضاها، وإن كانت زائدة على ذاته تعالى، فمبدئيته بعينها رازقيته، وكذا العكس، كما أنهما بعينيهما رحمته ولطفه، والعكس صحيح أيضاً، وهكذا في جميع تلك الصفات، لابد أن يكون بعضها عين البعض الآخر كي لا يؤدي تكثرها واختلافها إلى تكثر الذات واختلافها. كما أن صفة الجود رغم أنه اعتبرها في كتاب أسرار الآيات من تلك الصفات الإضافية، إلا أنه في العديد من كتبه الأخرى عدها من صفات الذات، مع أنه عرفها بما يناسب ضمها إلى باب الفعل للذات، ومن ذلك أنه في كتابه المبدأ والمعاد حسبها من صفات الذات، لكنه عرفها بقوله جوده تعالى فيضان الوجود منه على كل ما يقبله بقدر ما يقبله من غير منع وبخل وتعويض، سواء كان جوهرا عينيا أو ثناء أو فرحا أو دعاء أو ضنينا، كان فعله منبعثا عن ذاته وكرمه ناشئا عن حاق حقيقته غير معلل بغيره ولا مستند إلى ما سواه، فيكون فعله جودا حقيقيا. بالإضافة إلى أن هناك صفات تشبيهية كتلك الخاصة باليدين والفرح والتعجب وغيرها، حيث يلاحظ أن صدر المتألهين خلافاً لمن سبقه من الفلاسفة قام بإثباتها وفاقاً مع الغزالي وابن عربي مثل ما سنعرف لاحقاً. وكما عرفنا إن إثبات هذه الصفات يعود بنا إلى تصور المفهوم الآخر للوجود الذي يصبح فيه المبدأ الحق ذاتاً وماهية ليس كسائر الذوات والماهيات. أخيراً، فإن صدر المتألهين يعترف بوجود صفات أخرى عدها سلبية محضة كالقدوسية والفردية والأزلية وغيرها، والاتصاف بها يرجع إلى سلب الاتصاف بصفات النقص. الوجود ومسألة القدرة والإرادة. إن أهم الصفات التي تم تحديد كيفيتها تعويلاً على مفهوم الوجود هي العلم والقدرة والإرادة، وقد سبق أن استوفينا الحديث عن العلم الإلهي وعرفنا أن أبرز النظريات التي طرحت في هذا المجال هي نظرية صدر المتألهين الذي نقد نظرية ابن سينا، فقد أقر الأول بعلمه تعالى لجميع الأشياء مع كثرتها في مرتبة ذاته قبل اللوازم والخوارج من دون اختلاف حيثية في ذاته، استناداً إلى قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، إذ أن ماهيات الأشياء مع كثرتها تكون موجودة بوجود واحد، والمولى يعقلها بعقل واحد هو كون وجوده نفس عقليته، فهذا الوجود هو بعينه علم بالأشياء التي هي عين ذاته كما رأينا. بل وعرفنا أنه لدى الفلاسفة أن العلم الإلهي هو عين وجود المبدأ الحق وليس زائداً عليه، فالعلم والوجود متساويان، بل إن العلم يثبت من حيث إثبات الوجود، مما يعني أنه بإثبات الوجود يثبت المبدأ الحق كما يثبت علمه. أما القدرة الإلهية فالملاحظ أن الفلاسفة وإن لم ينكروها صراحة إلا أنهم حددوها بمحض الفعل بلا قوة، حيث لا توجد جهة إمكان في ذات الواجب، فهو واجب من جميع الجهات، وهو فعل تام من دون قوة باعتباره عين الوجود بلا عدم. إذن هناك تساوق بين الوجود وهذه القدرة كما عرفنا، فحيث الوجود طارد للعدم فإنه لا شيء إلا وهو مقدور عليه بالإيجاد والتكوين، وبالتالي كانت القدرة متعلقة بكل شيء، إذ لو كانت متعلقة ببعض الأشياء دون البعض الآخر لما كانت صرف حقيقة القدرة وتمامها. فالمعتبر في قدرة المبدأ الحق وكذلك إرادته إنما صرفها من غير شائبة إمكان أو عدم، وهو ما يساوق معنى الوجود. وأصل الخلاف بين الفلاسفة وغيرهم يدور حول الفعل، إن كان يمكن أن يجتمع مع القدرة والإرادة أم يحصل بعدهما. فالفلاسفة ذهبوا إلى الجواز بل وجوب الحصول مع اجتماعهما، في حين أحال جماعة من المتكلمين ذلك. والواقع أن ذلك ممكن ولا ضرورة لنفيه، ومنه يمكن الحكم بقدم العالم كما آل إليه الفلاسفة، لكن اعتبار القدرة والإرادة عين العلم يذهب بهما هباء ويفقدهما صفتهما الحقيقية. فعندهم أنه إذا نسبت الممكنات إلى حيث صدورها عن علمه تعالى كان هذا العلم قدرة بحسب هذا الاعتبار، وإذا نسبت إلى حيث علمه كاف في صدورها كان العلم بذلك إرادة. فالفارق بين الفعل القائم على أساس الطبع المحض والفعل القائم على أساس الإرادة إنما يرد إلى ذات العلم والشعور، إذ الأول منفك عن العلم بالفعل والمفعول بخلاف الثاني، لأن الفعل الذي لا يخلو من العلم والشعور لا يخلو أيضاً عن الإرادة والاختيار من دون لزوم للسبق الذاتي والزماني للفعل. ولما كان مبدأ الموجودات يعلم حقيقة النظام في الكل فلا محالة أن يكون علمه سبب لوجود المعلوم، وبهذا تكون إرادته عين علمه بلا فرق. لذا حين يكون التعلق العلمي بالذات كما هو نحو الوجود فإن الإرادة يكون تعلقها بالذات أيضا. أما لو كان التعلق العلمي بالعرض والتبعية كما بالنسبة إلى الأعدام والنواقص فإن الإرادة تكون كذلك أيضا. وفي جميع الأحوال إن الفلاسفة يعدون العلم الإلهي بالأشياء هو سبب وجودها، وهو من هذه الناحية يعبر عنه بالقدرة كالذي يشير إليه ابن سينا في بعض رسائله. والواقع أن القدرة والإرادة والاختيار ليست منفكة عن العلم، لكنها لو كانت عينه لاقتضى أن تكون صورية مسلوبة الحقيقة، ولو كان العلم شرطاً في تحققها لاقتضى أن تكون حقيقية لا مجازية، بغض النظر عما لو سبقت الفعل أو اقترنت معه. وما قيل كما عن الغزالي من أن القول بقدرته واختياره يتنافى مع القول بالعلة والمعلول هو صحيح لدى اعتبار قدرته وإرادته عين علمه، لكن لو كانت هذه القدرة والإرادة متممتين للعلة لأصبح التعارض والتنافي منفياً. وعليه لم يتمكن الفلاسفة من أن يوفقوا بين القول بالقدرة والإرادة من جهة ومقالتهم في اعتبار المبدأ الحق واجباً من جميع الجهات، بما في ذلك العلية المسندة إلى العلم أساساً من جهة ثانية، فشبهة القيد أو اليد المغلولة بذاتها تظل محكمة رغم بعض المحاولات التي رام فيها الفلاسفة أن يذبوا عن أنفسهم تلك الشبهة، والتي منها ما ذكره الطبطبائي من المعاصرين حين قال: معنى كونه تعالى فاعلاً مختاراً أنه ليس وراءه تعالى شيء يجبره على فعل أو ترك فيوجبه عليه، فإن الشيء المفروض إما معلول له أو وإما غير معلول، والثاني محال لأنه واجب آخر أو فعل لواجب آخر أو أدلة التوحيد تبطله، والأول أيضا محال لاستلزامه تأثير المعلول بوجوده القائم بالعلة المتأخر عنها في وجود علته التي يستفيض عنها الوجود، فكون الواجب تعالى مختارا في فعله لا ينافي إيجابه الفعل الصادر عن نفسه، ولا إيجابه الفعل ينافي كونه مختارا فيه. وواضح أن هذا الكلام لا ينفي القيد الذاتي المتمثل في ضيق القدرة والإرادة ذاتا وليس بفعل آخر مستقل، فإلى هذا القيد يمكن عزو طبيعة التأثير المحدد أزلا وأبدا، وهو ما يستمد مبرره من تحكم المنطق السنخية وما تقتضيه من الحتمية في علاقة العلية، فلولا هذا المنطق لأمكن للفلاسفة أن يوفقوا بين التأثير القديم والإرادة الأزلية، إذ لا تنافي بينهما عند التدقيق. لهذا نسب الجامي إلى الحكماء نفيهم للإرادة عن المبدأ الحق بالمرة، معتبرين الأثر القديم لا يمكن أن يستند إلى الفاعل المختار، باعتبار أن المختار مسبوق بالقصد قبل إيجاد الشيء ضرورة. وتصحيحاً لهذا الموقف، اعتبر الجامي أن الإرادة زائية على الذات بحسب التعقل للخارج كما في سائر الصفات، وهو موقف وسط بين المتكلمين القائلين بزيادتها على الذات خارجاً وبين الحكماء الذين نسب إليهم نفيها بالمرة، لكنها موقف لا يختلف عما يريده الفلاسفة من مآل، إذ لم يزد عن كون الإرادة والاختيار الإلهي ونفس المعلوم المراد في نفسه دون أمر آخر، واعترف بأن هذا المعنى يشكل وسطاً بين الجبر والاختيار. لكن في رد ابن رشد على الغزالي ذكر بأن الفلاسفة يعدون الإرادة صفة زائدة على العلم، فالمبدأ الحق يعلم الضدين فيصدر عنه أحدهما بإرادته، أو أن البرهان على أن الحق مريد وأنه عالم بالضدين، فلو كان فاعلاً من جهة ما هو عالم فقط لفعل الضدين معاً، وذلك مستحيل، فوجب أن يكون فعله أحد الضدين باختيار، مع أنه لو صح كلامه لما كان علمه بذاته هو ذات علمه بالأشياء جميعاً، بل لكان علمه أكبر من ذلك لعلمه بما يريده فيقع والذي لا يريده فلا يقع. والأعجب من ذلك قوله: علم الله بالموجودات وإن كان علة لها فهي أيضاً لازمة لعلمه، ولذلك لازم أن يقع الموجود على وفق علمه، مع أن هذا يناقض ما سبق تقريره من أنه عالم بالضدين، فعلى تقريره الأخير ينبغي أن يكون هذا العلم علة لإيجاد الضدين معاً لكونه عالماً بهما وليس بواحد منهما. وكذا ما نسبه شيخ الإشراق السهروردي إلى الحكماء بأنهم لا يعتقدون بإبداع الأشياء بناء على إرادته، لكون الإرادة لا تكون إلا عند ترجيح أحد الجانبين على الآخر، فبذلك تقتضي الغرض إما لذاته أو لغيره، وهو منزه عنه لأن ذاته بنفسها مما تقتضي الوجود. وما هذا إلا تعبير آخر عن أصالة الحتمية في علية المبدأ الحق، بل إن اعتبار الوجود حقيقة واحدة منبسطة على الأشياء بذاتها من دون اعتبار آخر، كما عليه رأي صدر المتألهين، لا يدع مجالا للقول بالإرادة والقدرة ولا الخلق والإبداع على النحو الحقيقي. لهذا فإن ما يلزم عن مقالة الفلاسفة في عينية الإرادة للعلم ليس القول بقدم العالم من حيث الأفلاك وأنواع الحوادث فحسب، بل يلزم عنها أيضا القول بأزلية أفراد الحوادث قاطبة، حيث العلم بالحادث أزلي والإرادة عين العلم وهي متعلقة بالمراد المعلوم، فلا بد للحادث أن يكون أزليا معها، بل وأن يظل على حدوثه أبدا، وهو تناقض إن لم نقل بأنه عبارة أخرى عن قدم الأشياء جميعا من دون فرق في الحوادث وغيرها. فهذه المشكلة هي التي جعلت الفلاسفة يضطرون اتباعا لأفلاطين إلى القول بحضور الحوادث أمام الحق من دون غياب وعدم، وما هذا الذي نراه من غياب وعدم للحوادث إنما هو بحسب بعض أوعية الوجود ذات الأفق الضيق. هكذا فإن اعتبار الإرادة والقدرة هما عين العلم ذاته، وأن هذا العلم هو عين الوجود، وأن هذا الوجود منبسط، إن اعتبار كل ذلك إنما يدل على قدم الكل من غير استثناء. وهنا تتولد لدينا شبهة الصوفية في جعل الكل واجبا من غير تمايز، كالذي سيأتينا بحثه في الفقرة التالية.